وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. محبوبة الصالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يلتقي مع نائب وزير خارجية صربيا ويقول إن طهران ليست لديها قيود تجاه تطوير العلاقات مع بلغراد. مقتل الشرطي الصهيوني المصاب في عملية تل أبيب متأثرا بجراحه، والفصائل الفلسطينية تبارك العملية. الجيش السوداني يصل إلى محيط مقر القيادة العامة ومطار الخرطوم، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الصراع. تفاصيل النشرة. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عدم وجود أي قيود أمام إيران لتطوير العلاقة الثنائية مع صربيا. أمير عبداللهيان ولدى لقائه نائب وزير خارجية صربيا غوران أليكسيتش في طهران وصف العلاقة بين البلدين بالإيجابية وآخذة بالتقدم، لافتا إلى الزيارات المتبادلة التي يقوم بها مسؤولو البلدين. بدوره شدد أليكسيتش على أهمية تعزيز روابط الصداقة بين طهران وبلغراد، معربا عن ارتياحه لتزايد حجم التبادل التجاري بينهما خلال العام الماضي. أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السريلانكي علي الصبري الذي يزور طهران أن حصول الاتفاق بين الجانبين على العمل للإفراج عن السجناء في البلدين على أساس موقف إنساني. وقال عبداللهيان إنه تمت مناقشة مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والثنائية والدولية، مشيرا إلى أن هناك إجماعا بين إيران وسريلانكا على توسيع التعاون العلمي والثقافي والتجاري والاستفادة من قدرات الشركات القائمة على المعرفة. حول لقاء وزير الخارجية الإيراني مع نظيره السريلانكي نستمع إلى التقرير التالي.
في مسار تنمية العلاقات الثنائية بين طهران وكولومبو، التقى وزير خارجية سريلانكا علي صبري مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، وتبادل معه وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مستجدات العلاقات الثنائية والمنطقة.
بالتأكيد فإن هذه الزيارة نقطة جديدة للعلاقات بين البلدين، منها الاقتصادية والتجارية والسياسية، وللبلدين إرادة لتوسيع جميعها، ومن الممكن رفع الكثير من الموانع في العلاقات بين إيران وسريلانكا، وبحثنا آخر أوضاع الوثائق المواقعة بين البلدين ومتابعتها.
بدوره أعرب وزير خارجية سريلانكا عن ارتياحه إزاء التعاون بين البلدين على الساحة الدولية، وكذلك تواجد ومشاركة الشركات الإيرانية في بعض مشاريع البنية التحتية في بلاده، مؤكدا على الإرادة السياسية للحكومة السريلانكية لتذليل العقبات أمام العلاقات الثنائية.
إيران لم تتأثر أبدا بالاستفزازات والحظر الذي فرض عليها وأحرزت تقدما في الشرق الأوسط. هي دولة عظيمة ذات حضارة عظيمة تربطها بنا علاقات طيبة. نحن نريد علاقات جيدة مع الشركات الإيرانية لبناء روابط اقتصادية بين البلدين.
ترحيب إيراني سريلانكي بمواصلة تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، إلى جانب تعميق العلاقات في المجالات المختلفة منها الخدمات الهندسية والفنية بين طهران وكولومبو.
زيارة وزير الخارجية السريلانكي لإيران تأتي لتعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الصعد، بما في ذلك رفع حجم التبادل التجاري بين طهران وكولومبو.
شدد كبير المتحدثين باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل الشكارتشي على أن الأطراف الطامعة بالاستيلاء على الجزر الإيرانية الثلاثة في الخليج الفارسي ينبغي عليهم الاطلاع على جانب من الأسلحة الإيرانية كي لا يرتكبوا خطأ بحساباتهم. وأكد شيكارتشي أن المناورات الأخيرة لبحرية حرس الثورة الإسلامية تحمل رسالة بضرورة التخلص من تبعية الأجانب لإحلال الأمن بالمنطقة، مضيفا أن النظام أحادي القطب قيد الانهيار والنظام العالمي الجديد بطور التشكيل. أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران تزويد قواته البحرية بمنظومة استراتيجية جديدة بمجالات الصواريخ والمسيرات والحرب الإلكترونية، وتم بحضور كبار قادة حرس الثورة الإسلامية الكشف عن مئات المنظومات والمعدات الاستراتيجية الجديدة التي تم استخدام تقنيات الذكاء الصناعي في تصنيعها. وشملت المعدات الجديدة الطائرات المسيرة ذات الاستخدامات المختلفة والصواريخ بمديات وأحجام متفاوتة، إضافة إلى منظومات عديدة تدخل في الحرب الإلكترونية. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
بعد أيام قليلة من مناورات أجرتها بحرية حرس الثورة الإسلامية في جزيرة بوموس الإيرانية، سمتها مناورات الدفاع عن الجزر الإيرانية والخليج الفارسي، أعلن حرس الثورة الإسلامية على لسان قائده اللواء حسين سلامي الحق أنظمة استراتيجية جديدة لقدرة بحرية حرس الثورة الإسلامية في مجالات الصواريخ والطائرات المسيرة والحرب الإلكترونية. خبر بين ثناياه رسائل متعددة.
الهيكلة الأساسية للقدرات الدفاعية غير معلن عنها وهي سرية بالكامل. العدو أراد من خلال الحظر المفروض أن يكبح تقدمنا، بدلا من أن يكون وجود العدو خطرا لنا شكل لنا فرصة، وتسببت هذه الفرصة بتعزيز قدراتنا الدفاعية والعسكرية.
مئة من صواريخ كروز والصواريخ الباليستية التي يتراوح مداها بين 300 و1000 كيلومتر، وأنواع الطائرات المسيرة بصنوفها ومهامها المختلفة من الاستطلاعية والاستخبارية والهجومية إلى القتالية، إلى جانب معدات الحرب الإلكترونية ورادارات، تنضم إلى قدرات بحرية حرس الثورة الإسلامية.
مع تزويدنا بهذه المعدات الاستراتيجية والدفاعية، تمكنت بحرية حرس الثورة الإسلامية من اتخاذ خطوة مهمة وفعالة في تحسين مستوى قوتها القتالية البحرية.
وعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
يقول رجال العسكري هنا إن من مزايا الصواريخ الباليستية هي زيادة مدى الصواريخ وتقليل وقت التسليح والإطلاق، فضلا عن إطلاق النار من خلف العوائق والتضاريس وتحايل أنظمة الحروب الإلكترونية للعدو، والأهم من ذلك تغيير أهدافها بعد إطلاق النار عبر استخدامها تقنية الذكاء الاصطناعي. جهوزية عسكرية لم تكن وليدة ساعتها، فضلا عن إنجازات دفاعية لا يمكن الإفصاح عنها كما يقول رجال العسكري هنا. حرس الثورة الإسلامية في إيران يعزز من قدراته في مياه الخليج الفارسية في رسالة واضحة للأساطيل الغربية المتواجدة في المنطقة، ورسالة مطمئنة للدول الإسلامية.
أعلنت وسائل إعلام عبرية مقتل الشرطي المصاب في عملية تل أبيب متأثرا بجراحه، وكان مقاوم فلسطيني قد استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال تنفيذه عملية إطلاق نار مساء أمس في وسط تل أبيب. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المقاوم الفلسطيني فتح النار على مجموعة من المستوطنين في منطقة نحلات بنيامين وسط تل أبيب، موضحة أن العملية أدت إلى إصابة 3 مستوطنين، 2 منهم في حالة وصفت بالمأيوس منها. إلى ذلك أعلنت الشرطة الصهيونية أن العملية تمت بواسطة مسدس وفرضت طوق أمنيا على المنطقة، وبدأت بعمليات تفتيش خشية وجود شركاء للمقاوم الفلسطيني. باركت الفصائل الفلسطينية عملية الثأر البطولية التي نفذها المجاهد الفلسطيني الشهيد كامل أبو بكر عصر أمس في مدينة تل أبيب، وأصاب فيها 3 صهاينة، قتل أحد منهم متأثرا بجراحه. وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: إن مقاومتنا الباسلة توصل توجيه ضرباتها ضد الاحتلال ومستوطنيه لتثبيت معادلة الرد على جرائمه بحق شعبنا ومقدساته. من جانبه، بارك الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين طارق سلمي عملية إطلاق النار الفدائية النوعية في تل أبيب، وقال: لقد جاءت هذه العملية تأكيدا على ترابط الساحات واستمرار المقاومة في مواجهة العدوان. وصلت قوات الجيش السوداني إلى محيط مقر القيادة العامة ومطار الخرطوم، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الصراع المسلح مع قوات الدعم السريع في منتصف شهر نيسان إبريل الماضي. ونقلت مصادر إعلامية عن مسؤولين عسكريين قولهم: إن قوات الجيش وصلت إلى مناطق واسعة حول القيادة وحتى منطقة صالة الحج والعمرة في مطار الخرطوم، وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد قالوا إنها تابعة لعناصر الجيش في محيط القيادة العامة. ويأتي هذا الإعلان بعد وصول آليات تابعة للدعم السريع إلى العاصمة للمشاركة في المعارك هناك. التطورات المتسارعة على الساحة السودانية نتابعها في سياق التقرير التالي.
تطورات متسارعة وجديدة بدأت تشهدها الساحة السودانية، فقد وصلت قوات الجيش إلى محيط مقر القيادة العامة ومطار الخرطوم، وذلك لأول مرة منذ اندلاع المعارك مع قوات الدعم السريع منتصف نيسان أبريل الماضي. ونقلت مصادر إعلامية عن مسؤولين عسكريين قولهم إن قوات الجيش وصلت إلى مناطق واسعة حول القيادة العامة ومنطقة صالة الحج والعمرة في مطار الخرطوم، وتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد قالوا إنها لانتشار عناصر الجيش السوداني في محيط مقر القيادة العامة. إلى ذلك وصلت آليات تابعة لقوات الدعم السريع إلى العاصمة الخرطوم للمشاركة في المعارك. أحياء الخرطوم تشهد معارك عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، وشن الجيش قصفا بالمدفعية الثقيلة على مواقع تابعة لقوات الدعم في جنوب وغرب مدينة أم درمان ومنطقة سوبا جنوب الخرطوم. وقالت مصادر محلية إن الطائرات الحربية التابعة للجيش واصلت التحليق بشكل مكثف في سماء العاصمة، فيما سمع دوي إطلاق نار بأسلحة ثقيلة للدعم السريع في وسط وجنوب أم درمان ومركز الخرطوم وشرق النيل. هذه التطورات تأتي بعد إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان تشكيل لجنة تعنى بجرائم الحرب وحصر انتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع منذ منتصف نيسان أبريل الماضي. إلى ذلك حذرت الأمم المتحدة من تداعيات المعارك على المدنيين، وقالت إن الأطفال يواجهون وضعا غير مسبوق، وأضافت أنه في كل ساعة منذ بداية الحرب في البلاد يموت أو يصاب طفل. من جانبها قالت وزارة الصحة السودانية إن كل أدوية غسل وزراعة الكلى قد نفدت من مخازن الإمدادات الطبية، مشيرة إلى وجود 8,000 مريض في السودان يحتاجون إلى الغسل الكلوي، و4,500 مريض خضعوا لزراعة الكلى، فيما أوضاع المستشفيات تزداد سوءا.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اعتراض طائرة مقاتلة روسية من طراز سوخوي لمسيرة أمريكية فوق البحر الأسود. وجاء في بيان للوزارة أنه تم رصد طائرة استطلاع مسيرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية تقترب من حدود دولة روسيا الاتحادية على البحر الأسود، وأن إحدى المقاتلات الروسية حلقت بما يتفق مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة امتثالا للإجراءات الأمنية. وأكدت الوزارة أن المسيرة الأمريكية التفت وعادت أدراجها مبتعدة عن حدود دولة روسيا الاتحادية عندما اقتربت منها الطائرة المقاتلة الروسية. إلى العناوين. وزير الخارجية الإيراني يلتقي مع نائب وزير خارجية صربيا، ويقول أن طهران ليست لديها قيود تجاه تطوير العلاقات مع بلغراد. مقتل الشرطي الصهيوني المصاب في عملية تل أبيب متأثرا بجراحه، والفصائل الفلسطينية تبارك العملية. الجيش السوداني يصل إلى محيط مقر القيادة العامة ومطار الخرطوم، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الصراع. في أمان الله.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعينا الأكارم في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 متراً بذبذبة قدرها 11760 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 6 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13780 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 22 متراً وبنفس الذبذبة 13780 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذا الطول، أي 22 متراً وبذبذبة قدرها 13765 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 31 متراً وبذبذبة قدرها 9640 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. أما مستمعون الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آل هاشم في قف كربلاء.
يا مسلم ابن عقيل، لا أغب ثرا ضريحك المزن هطالا وهتانا، بذلت نفسك في مرضات خالقها حتى قضيت بسيف البغي ظمآنا.
كأنما نفسك اختارت لها عطشا، لما درت أن سيقضي السبط عطشانا، فلم تطق أن تسيغ الماء عن ظمأ من ضربة ساقها بكر بن حمرانا.
يا فارس الحرب، إن نار الوغى خمدت ألهبت للحرب بالهندي نيرانا، يا ليث هاشم والفرع الذي ضربت به الأصول إلى فهر وعدنانا.
إن يغدروا بك عن عمد فقد غدروا بالمرتضى وابنه سرا وإعلانا، حتى غدوت أسيرا في أكفهم، وكان من نوب الأيام ما كان، ففاض دمعك حزنا لابن فاطمة، لولاه كنت بلقيا الله فرحانا.
ففاض دمعك حزنا لابن فاطمة، لولاه كنت بلقيا الله فرحانا.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية لكم طيبة في هذا اللقاء الجديد من هذا البرنامج.
نحييكم أيها الأخوة والأخوات، ونحن نلتقي في حلقة أخرى من برنامج آل هاشم في طف كربلاء. مستمعينا الكرام، من عرف معالي مقامات النبي وآله صلوات الله عليه وعليهم عرف سمو مقامات خلص أصحابهم وحواريهم ومن رضوا عنهم، كسلمان الفارسي وعمار بن ياسر وأبي ذر الغفاري وغيرهم. ومسلم بن عقيل رضوان الله تعالى عليه هو ممن حظي بمقام رفيع وشرف عظيم حينما انتسب إلى أهل البيت بالولاء والطاعة والتسليم والإخلاص، بعد انتسابه بالرحم والدم والمصاهرة، فهو حفيد أبي طالب مؤمن قريش سلام الله عليه، وهو ابن أخي أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه، وزوج رقية بنت الإمام علي، وابن عقيل الذي أحبه النبي صلى الله عليه وآله حبين، حبا له وحبا لحب أبي طالب له. ثم يكفي مسلم بن عقيل شرفا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكى عليه وأنبأ أنه المقتول في محبة الحسين، وأن عيون المؤمنين لا غيرهم تدمع عليه. ثم يكفيه شرفا أن ولي الله أبا عبد الله سيد شباب أهل الجنة الحسين عليه السلام يجعله سفيرا عنه إلى أهل الكوفة، وتلك مأثرة وكرامة تشمخان بين المآثر والكرامات. ولم لا، والإمام الحسين بجلاله يعرفه بأنه أخوه وابن عمه وثقته من أهل بيته.
فرحل إلى العراق وكان في مقدمة الفتح الحسيني الموعود والنصر الإلهي المضمون، حيث انطمس الطغاة والظالمون في مستنقعات اللعن والنبذ، وشمخت قبور آل الله في البلدان تشع نورا وهدى ومعرفة وحبا وذكريات. ومن تلك القبور الشامخة قبر مسلم بن عقيل في الكوفة، حيث تحوم حوله القلوب المحبة وتفيض عليه بدموعها العيون المؤمنة، وفيه يقول الشاعر:
تصلي على مسلم في السماء ملائكة الله حينا فحينا، وتجري عليه دموع الدماء إلى حشرها أعين المؤمنين، فكيف تجف دموعي له وقد كان أبكى النبي الأمين.
نعم مستمعينا، ولقد كانت لمسلم بن عقيل سلام الله عليه من المناقب السامية ما تجعل قبره الشريف مهوى لقلوب المؤمنين يستلهمون منه أسمى دروس الإيمان والحياة الكريمة. وقفة قصيرة عند بعض هذه المناقب نتلمسها في الحديث الهاتفي التالي الذي يشاركنا به خطيب المنبر الحسيني فضيلة الشيخ باقر الصادقي، نستمع معا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. هناك مجموعة مقامات لسيدنا مسلم بن عقيل، وهذه المقامات تارة يمكن أن نستلهمها من خلال النصوص التي وردت في مدحه، وتارة من خلال المواقف التي عاشها مسلم بن عقيل. أما المواقف العملية لذلك فتكشف عن هذا المقام وهذه المنزلة. ومن جملة هذه المواقف العملية أن مسلم بن عقيل وقف وقفة الأبطال، كان شجاعا باسلا، واجه أولئك العتاة والمردة بقلب باسل شجاع، وكان من شجاعته أنه يمسك بالفارس ويرمي به إلى أعلى البيت، واستنجدوا بالطاغية لشجاعته ولبسالته، ومناقب شهد العدو بفضلها، والفضل ما شهدت به الأعداء. الأشعث محمد بن الأشعث يشهد حينما استنجد بالطاغية مدنا بالعدد والرجال، قال: ويحك، كيف لو أرسلتكم إلى من هو أشد مراسا منه، يعني الحسين بن علي. فقالوا في جوابه: أتظن أنك أرسلتنا إلى بقال من بقاكيل الكوفة أو جرمك من جرامقة الحيرة، إنما أرسلتنا إلى أسد ضرغام همام. هذه شهادة من العدو في بسالة وشجاعة سيدنا مسلم بن عقيل. أضف إلى ذلك من جملة المواقف أنه في اللحظات الأخيرة عادة الإنسان في قرب الموت من يهتم بنفسه ينسى غيره. لكن سيدنا البطل لما صعدوا به إلى أعلى القصر في تنفيذ ذلك الحكم في حقه قال استمهني أصلي ركعتين لربي، وهذه من جملة تشير إلى الارتباط بالله تبارك وتعالى في تلك اللحظات الحرجة، وبعدها يدير وجهه إلى جهة الإمام الحسين ويسلم على إمام زمانه. هذه في الحقيقة دل على شيء، إنما يدل على موقف عملي نستلهم من حياة هذا الشهيد البطل، أن الإنسان يكون تفكيره في إمام زمانه أهم من تفكيره بنفسه. الموقف الثالث أنه بكى لما صنعوا له الحفرة وسقط فيها، فقال له إن الذي يطلب مثل الذي تطلب لا تبكي لا يبكي، قال ويحك لا أبكي لنفسي وإنما أبكي لأهلي المقبلين، أبكي للحسين وآل الحسين. أما من ناحية النصوص التي وردت في مدحه فهناك نصوص تبين لنا غير النص الذي ذكرناه في حلقة إني باعث إليكم أخي وثقتي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي، نص في حق الرسول وسوف نأتي إلى شرحه إن شاء الله، تدمع عليه عيون المؤمنين وتصلي عليه الملائكة المقربون، هذه في حقيقة بيان لمقامات مسلم بن عقيل وسوف نأتي إلى بيانه إن شاء الله. من جملة ما ورد في ذلك الزيارة المنصوصة التي وردت في حقه نلاحظ هناك سلام إذن، يعني أن لهذا الشهيد منزلة لا ينبغي للإنسان أن يأتي ويدخل من دون استئذان، يكف أن يستأذن ويقول في سلام الإذن سلام الله العلي العظيم وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين والشهداء والصديقين والزاكيات الطيبات فيما تقتدي وتروح عليك يا مسلم ابن عقيل، ثم يشهد لا أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء. هذه كمالات، هذه مقامات، هذه شهادة في هذه الزيارة، أشهد أنك مضيت على ما مضى به البدريون والمجاهدون في سبيل الله. أو مثلا النص الوارد لعن الله من قتلك، لعن الله أمة استحلت منك المحارم. هذه الحقيقة العبائر تكشف عن منزلة وعن مقام سامي لسيدنا. أضف إلى ذلك التوسلات من الأولياء من الصلحاء عند الحوائج عند الشدائد، يتوسلون بباب الحوائج وتقضى حوائجهم ببركة باب الحوائج مسلم بن عقيل. هذا يكشف عن أن هناك مقاما ساميا لهذا الشهيد البطل الذي بكاه الإمام الحسين حينما وصله نبأ استشهاد مسلم وهاني، فقال أما إن مسلما وهانيا صار إلى روح وريحان وقضيا ما عليهما وبقي ما علينا، فسلام على شهيدنا البطل يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
نعم أيها الأخوة والأخوات، نشكر سماحة الشيخ باقر الصادقي على إيضاحاته القيمة، ونشكر لكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران جميل متابعتكم للحلقة 13 من برنامج آل هاشم في طف كربلاء وحديثنا فيها عن ثقة الحسين وسفيره مولانا مسلم بن عقيل سلام الله عليه، فلنتابع سيرته في الملحمة الحسينية.
أيها الكرام، ويذكر قبر مسلم بن عقيل عليه السلام بيوم قدومه الكوفة يحمل للناس بشرى قدوم سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام، فاستقبله أهلها يعقدون المحافل الترحيبية ويقرؤون كتاب الحسين عليه السلام وهم يبكون، ويخطب الخطباء مستبشرين، وتسرع الجماهير إلى المبايعة حتى بلغ سجل المبايعين 18,000، وصارت الكوفة في حيازة مسلم، والكل ينتظر الحسين عليه السلام بلهفة وشوق.
نعم عزيزي المستمع الكريم، وطالما تعرض الأولياء للمحن ومنها خذلان الناس والانقلاب على أعقابهم خوفا من الجهاد أو تعلقا بالدنيا أو رهبة من الطواغيت، حين يضعف الإيمان بالله واليوم الآخر وتخالج النفوس حالات الفزع والرهبة وتبرير الهزيمة، فينصرفون عن مواقفهم وينسحبون عن عهودهم في طاعة إمام الحق والهدى ويخضعون للظلم والظالمين. وهذا هو الذي حدث مع مسلم بن عقيل من قبل أهل الكوفة، حتى لم يبق لمسلم إلا هانئ بن عروة المرادي، فألقي على هانئ القبض وسجن وعذب، ثم قتل غيلة، فلم تنهض عشيرته من آل مثحج وهو زعيمهم في 4,000 دارع و8,000 راجل، حتى لم يبق لمسلم إلا هانئ بن عروة المرادي، فألقي على هانئ القبض وسجن وعذب، ثم قتل غيلة، فلم تنهض عشيرته من آل مثحج وهو زعيمهم في 4,000 دارع و8,000 راجل.
إلى أن أخذت مسلمة ابن عقيل السكك سكك الكوفة، فأوقفته على دار طوعة تلك المؤمنة الموالية المخلصة، فآوته حتى وشى به ابنها عند ابن زياد طامعا في جائزته، فكانت المحنة الأخرى، وكان لابد من المواجهة والنزال حتى بلوغ الشهادة بعز وكرامة وإباء.
نعم مستمعي الكريم، وعند صباح 9 ذي الحجة من عام 60 للهجرة، كان عبيد الله بن زياد ابن أبيه قد أخبر بمكان مسلم بن عقيل، فأرسل إليه ابن الأشعث في 70 من قيس. ولما سمع مسلم بوقع حوافر الخيل عرف أنه قد أتي، فجعل دعاه الذي كان مشغولا به بعد صلاة الصبح ولبس لامته، وقال لطوعة: قد أديت ما عليك من البر، وأخذت نصيبك من شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولقد رأيت البارحة عمي أمير المؤمنين في المنام وهو يقول لي: أنت معي غدا.
وخرج مسلم رضوان الله عليه من حجرته مسلطا سيفه، وقد اقتحموا عليه الدار فأخرجهم منها مبارزة، ثم عادوا إليه فأخرجهم حتى قتل منهم 41 رجلا يرمي ببعضهم إلى أعلى السطوح، فجعل ابن الأشعث يستمد من ابن زياد الرجال، فكان جوابه لابن الأشعث اللائمة، واشتد القتال، وقد اختلف مسلم وبكير بن حمران الأحمري بضربتين، ضرب بكير فم مسلم فقطع شفته العليا حتى نصلت ثناياه، وضربه مسلم على رأسه ضربة منكرة وأخرى على حبل عاتقه فهلك.
ثم أشرف الناس على الغدرة من فوق بيوتهم يرمون مسلم بن عقيل بالحجارة، ويلهبون النار في أطنان القصب ثم يلقونها عليه، فشد عليهم يقاتلهم في الأزقة ويرتجز بأبيات حمران بن مالك: أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا.
مستمعينا، وفي الحلقة القادمة من هذا البرنامج إن شاء الله آل هاشم في طف كربلاء سنتابع استلهام عبر الحياة الكريمة من مواقف ثقة الإمام الحسين عليه السلام وسفيره مولانا مسلم بن عقيل سلام الله عليه.
نستودعكم الله والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المرصد اللغوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا مستمعاتنا.
تحيانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم، ونحن نلتقيكم من جديد عبر برنامجكم المرصد اللغوي.
راجينا أن نقدم لحضراتكم ما يروق لكم ويحظى بحسن إصغائكم، ندعوكم للمتابعة مشكورين.
أيها الإخوة والأخوات، الاسم المنقوص هو كل اسم ينتهي بياء لازمة ما قبلها مكسور، مثال القاضي عالي. ولكن إذا كانت الأسماء المنقوصة مرفوعة أو مجرورة ولم تكن مضافة ولا معرفة بألف لام، حذفت منها الياء وجيء بدلا منها بتنوين إلا في حالة النصب، فإن الياء تبقى ولا تحذف.
نعم أعزائنا الأفاضل، لكننا نجد البعض يبقي على الياء، وهو من الأخطاء الشائعة المتكررة، كقولهم هو غير راضي عن عمله. الصواب أن نقول هو غير راض عن عمله، وأيضا قولهم بإثبات الياء خطأ يحتوي النص على معاني عميقة. الصواب يحتوي النص على معان عميقة.
مستمعين الأعزاء، يصنف من الأخطاء الشائعة تقديم قائمة من المواد أو المسميات دون عطف بالواو، والاكتفاء بوضع حرف العطف الواو قبل المعطوف الأخير، فيقال مثلا حضر الاجتماع المدير، الموظفون، المراقبون، والمحاسب، من دون استعمال الواو بدلا من الفارزة. يأتي هذا الخطأ من الترجمة الحرفية للصيغة الإنجليزية، وهي قاعدة خاصة باللغة الإنجليزية ولا تنطبق على اللغة العربية.
لابد مستمعين الأفاضل من ترجمة علامات الترقيم المتمثلة هنا في الفاصلة بما يقابلها في اللغة العربية، وهو الواو، وتستبدل جميع الفواصل في القائمة بواو العطف، ولا يقتصر هذا الحرف على الكلمة الأخيرة على غرار ما هو الشائع، كقولهم خطأ شارك في الحفل المدير، المعاون، المعلمون، الموظفون، والطلاب، لكن الصواب هو شارك في الحفل المدير والمعاون والمعلمون والموظفون والطلاب.
تجوال في ربوع جماليات اللغة وفي رحاب أسرارها وقواعدها، نرصد الخطأ ونقوم الصواب سعياً لصيانة لغة القرآن الكريم من الخلل.
أيها الأحبة، من الأخطاء الشائعة التي علينا أن نحذر من الوقوع فيها عدم تطبيق حكم العدد على لفظتي بضع وبضعة، فكثيرا ما تستخدم بضع بدل بضعة أو بالعكس، رغم أن القاعدة اللغوية تنص على أنهما تعاملان معاملة الأعداد من 3 إلى 9، فبضع كلمة تدل على عدد غير محدد ولا يقل عن 3 ولا يزيد على 9، وبالتالي تذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر.
كقولهم خطأً أعزائنا الأفاضل، رأيت بضع أفراد. الصواب رأيت بضعة أفراد، لأن فرد مذكر، وهذا مثال آخر. رأيت بضعة نساء، الصواب هو رأيت بضع نساء.
مستمعين الأحبة، يصنف العارفون باللغة عبارة لعب دورا بارزا ضمن الأخطاء الشائعة للغاية، وهم يذكرون أن السبب تصنيفها على أنها من الأخطاء الشائعة أن اللعب لا يصح إطلاقه إلا على ما هو ضد الجد، ويحاول تفسير الدافع وراء أول استعمال لهذه العبارة بأن المستعمل الأول للعب على هذا النحو قد استحضر خياله صورة لاعب ذلك الدور، وهو يذهب ويجيء ويقتنص الفرص ويراوغ، وبالتالي فهذه العبارة تشبيه باللاعب الذي يسعى إلى تحقيق هدفه. وقد يكون أصل هذه العبارة أيضا الترجمة الحرفية للصيغة اللغوية المقابلة للمنقول منها.
حياكم الله أعزائنا الأفاضل. أحبتنا، هنا نشير إلى أن رأي الأكثرين أو الكثيرين أو الأكثرية من أعضاء مجامع اللغة العربية أن يقال أدى دورا، ما كان لعب دورا. نحن نضيف أن الذوق يرفض أن يستعمل اللعب في مقام التدين والمعتقد، فلا يقال مثلا لعب في الإمامة دورا بارزا، وبالتالي فإن الأولى أن يقال أدى في الإمامة دورا بارزا.
مستمعين الأطايب، أيهما أصح، توفي فلان أو توفى فلان؟ نقول عن الميت توفي فلان والمتوفى، ولا نقول توفى فلان، لأن الميت ليس هو فاعل الوفاة، بل الفاعل الحقيقي هو الله سبحانه، ولذلك يقال توفي فلان وتوفاه الله. اللهم إلا إذا حملنا لفظ توفى أي توفى عمره وأجله أي استكمله.
أعزائنا الكرام، أيها الإخوة والأخوات، نقول إنه شاب حسن المظهر، متأنق في ثيابه، بهي الطلع، ذكي الرائحة. هل يجوز لنا أن نقول ذكي أم ذكي في الجملة التي قرأت قبل قليل؟ الخطأ هو ذكي الرائحة، الصواب هو ذكي الرائحة. فذكي تعني طيب الرائحة، وهي تأتي من العطر، وذكي تعني سريع الفهم، أي من قوة العقل. كنتم مع برنامج
المرصد اللغوي.
كتبه للإذاعة
الدكتور سعدي عمران.
تقديم
منار عبد الجبار وأمير فوزي.
المرصد اللغوي من إخراج
كاظم صادق.
غيض من فيض.
امرأة بدوية مسكت بيتها بليلة الزواج، بنيتي أوصيك هاي الوصايا، هذا زوجك، أولا نامي بعد أن ينام، يعني مو هو قاعد بعده وأنت تروحين تنامين، قد يكون بحاجة إليك، وشرعا هم كذلك أنت تطلبين الإذن، يا فلان أنا أريد أروح أنام، عندك حاجة يمي؟ قلت لك كون تنامين بعد أن ينام، بس هذا مو معناه أن تجي بالثنتين لو بثلاثة وهي تنتظرك للصبح، هاي أمراعية المسألة. لكن إذا الزوج موجود وهي تريد تروح تنام، يا فلان لك حاجة معي تحتاجني بشيء، يقولها روحي نامي، خذت براءة الذمة. أما إذا نامت وزوجها بحاجة إليها يقول تلعنها الملائكة إلى أن تطلع الصباح، إلى أن يطلع الصباح. زين، قالت لها واستيقظي قبل أن يستيقظ، وصية كلش مهمة، لأن الإنسان من ينام يتغير وضعيته، شكله، عيونه، شعره، فهاي البنية إذا نامت أكيد تتغير. فتقول لها يا بنتي فزي قبل لا ينام، قبل لا يقعد، يقعد يلقاك مرتبة، معدلة، محضرت له شاي، محضرت له الكذا، كون من تندهينه بابتسامة حلو، شعر مرتب. إذا هو يقعد قبلك ويشوفك بهاي الوضعية ايش راح يشوف؟ يمكن يكرهك يا بنيتي. فقالت لها كون تقعدين قبل لا يقعد، وخاصة نساعدنا ساعات وقت ساعتك يقعدي قبل لا يقعد. حضري نفسك، رتبي روحك، تعالي صحي. ثلاثة قلت لها اكتمي من الأقوال أسوأها، كلماتك اختاريها، اختاري كلمات حلوة دائما حتى وإن كنت غاضبة. قلت لها بنيتي ترى الضربة الطيب والحكاية ما الطيب، يعني المرأة إذا سمعت زوجها حكاية يوم من الأيام يظل طول عمره يتذكرها ما ينساها، يمكن الضربة الطيب والجرح يندم وين تنتهي المسألة، لكن يبقى يوم من الأيام إنك أنت قلتي لفلان حكاية. بعد قلت له دير بالك على ذانه وعلى خشمه وعلى عينه. شلون ذانه؟ قلت لكم انه لا تسمعين حكايه مو حلوه، يبقى يتذكرها ولا يشم منك ما يكره، لان الريحه سبحان الله منطبقه مع الشخصيه. يعني انا احط عطر معين، الاخوان اللي متعاملين وياي يمكن اذا يروح بغير دوله يشم نفس العطر يذكرني، لان العطر الى ارتباط بالشخصيه في الذاكره الانسانيه. فقالت لي لا يشم من عندك فد يوم ريحه كريهه، حاولي انه دائما تكونين نظيفه مرتبه، تخلصين الطبخ خذي لك حمام، بدلي هدومك، استخدمي مسواك، استخدمي عطور، لان المراه ريحانه. زين بعد قلتي ودير بالك على عينه ألا يراكي في موقف، هاي اللي قلت لكم أنه يكون تقعد قبل لا يقعد حتى لا يقتقع عينه على منظر غير صحيح. بعد قالت لها أحبي ما يحب وإن كان غير محبوب، يعني الرجل يحب فلان مرقة، نقول يعني فلان تأكل، المرأة ما تحب هاي الأكلة، ما تقول لها أنا ما أحبها، أنا ما كذا لا تجيب طارية، لا لا قلي لها أنا ما أحبها، حب اللي يحبه وإن كان غير محبوب بالنسبة لك حتى تتوافقين وياه، وكرهي ما يكره وإن كان غير مكروه. يعني هو يكره مثلا الأكلة الفلانية، يكره العطر الفلانية، قولي أنا هم أكرهها، مو تعاندين لا أنا أحبه وأنا أفضله حتى يصير هناك افتراق. فهذه البدوية جدا رائعة. قلت له من يجي تعبان لا تفتحين ويا موضوع، هذا جاي هم الدنيا هم الشارع مشاكل العمل، واحد مأذي يفتح الباب يلقاك انت طنبورة قبال وجهه يكث سكته برا ما مرتاح، يطب لك بيت ما مرتاح، فانت من تشوفينه يدخل عندك موضوع خليه يتغدى، خليه ينام نومته، يقعد من النوم حضري له شاي وقل يا فلان ده سولف وياك، مو افتري تيجي يكون مرتاح رايق. اما هو جاي من برا وانت فلان كذا فلان كسر كذا فلان كسر كذا، احشايتين ثلاثه يعيط وياك وبعدين توصل الى الطلاق، لان هو مرهق تعبان. فقالت له ضم احشايتك دائما ضميها، الكلام اللي بالبيت لا يطلع برا، لا تصيري مثل بيت العنكبوت زوجي كذا زوجي كذا وهاي تتكلم عن زوجي، لا لا الاسرار اذا بينك وبين احشايه كون ما تطلع لاهلك، لا توصلينها هي تقل لبتها تقل لا ما أريد تجيبي لي حكاية، ما أريد تجي لي زعلانة. هذه الوصايا اللطيفة، يا بنيتي صبري على زوجك، زوجك مو مثل أبوك، يمكن عنده يوم عنده يوم ما عنده، فإذا عنده قلي له الله يرزقك، وإذا ما عنده قلي له الله إن شاء الله يرزقك وأنا أتحمل معاك، تحمليه بالضيق حتى يصرف عليك بالنفاهية.
تعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك، ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي أبعدتني عنه كأني من عداك. أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك، ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي أبعدتني عنه كأني من عداك تشتاق روحي للسماء شوق المساكين أحتاج أن أسمو كما أحتاج للعين لكن قلبي كلما أهفو يمنيني لكن قلبي كلما
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل